بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى هذه الحلقة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على قطاع غزة وسط حصار شديد وانقطاع دائم للكهرباء. وساطة ألمانية لم تؤتى ثمارها لحل الخلاف بين تركيا واليونان. بعد زيارته لإسرائيل بومبيو في السودان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من القصف المستمر الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وسط حصار شديد تسبب بأزمة غذائية وانقطاع للكهرباء. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي إن طائرات ودبابات للجيش أغارت على مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لمنظمة حماس جنوبي القطاع، رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية. كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن تعزيز نشر المنظومة الدفاعية القبة الحديدية على حدود القطاع تحسباً لأي مواجهة محتملة مع الفلسطينيين. بدوره هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قادة حماس قائلاً إنه في الوقت الذي تنفجر بالوناتهم نحونا فإن انفجارات عليهم ستكون أشد ألماً، وأن إسرائيل غير مستعدة لقبول أي صاروخ أو بالون أو انتهاك أمني، مشيراً إلى مواصلة الرد على كل الانتهاكات. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل السياسي ماجد هديب إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، أولاً بسبب تفشي فيروس كورونا وتهافت المواطنين على المحال التجارية لتأمين احتياجاتهم وسط قصف مستمر للطيران الحربي الإسرائيلي وحصار شديد على القطاع، وثانياً بسبب الخوف من شن إسرائيل لحرب على القطاع شبيهة بحرب 2014.
منذ جائحة كورونا هناك تضارب وتصادم ما بين إجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها السلطة والتدابير الاحترازية التي قامت بها حركة حماس في قطاع غزة. منذ بدء الجائحة اتخذت حركة حماس مجموعة من الإجراءات كان بسبب إظهار للعالم والمجتمع الدولي والعالم العربي والمحيط أيضا وحتى للمستوى المحلي بأن هناك فصل تام ما بين قطاع غزة في هذه الإجراءات والضفة الغربية، بمعنى عدم شمول الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها السلطة على قطاع غزة، وأن الأمر الناهي وصاحب التعليمات واليد الطولة في قطاع غزة هي حركة حماس. وبالتالي أن هذا التصادم ما بين الإجراءات التي قامت بها السلطة وحركة حماس أدت بشكل مباشر إلى التأثير على حياة المواطن، بمعنى أن القرار الأخير الذي اتخذته حركة حماس بإعادة افتتاح المدارس والجامعات وأن قطاع غزة بمعزل عن هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، وبمعنى أن قطاع غزة أيضا هو منطقة محمية من تفشي ظاهرة الوباء نتيجة ما اتخذته حماس من إجراءات تعتبر أنها استطاعت النجاح في الحد وانحصار كورونا في قطاع غزة، أدى في المرحلة الأخيرة إلى تفشي هذه الظاهرة وفقا لما أعلنت عنه الإعلام الحكومي التابع لحركة حماس ووزارة الداخلية أيضا التابعة للأجهزة الأمنية لحركة حماس. منذ مؤتمر الأمس تهافت الناس على الأسواق لتخزين البضائع، وكما هو متبع نتيجة هذا الخوف هو التي أدى إلى اكتظاظ الناس على الأسواق، ولكن أؤكد أن هناك البضائع متواجدة في قطاع غزة وبشكل طبيعي وأن الأسعار أيضا منطقية ولا غلاء فيها. أما فيما يتعلق بتهديدات قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتلويح بالتصعيد فهذا ليس جديد، فهو متبع منذ ما يقارب أسبوعين ما بين تصعيد حركة حماس والرد الإسرائيلي على هذا التصعيد بقصف بعض المناطق، وهذه إشارة تحذيرية لحركة حماس أنه إذا ما استطاعت حماية حدود إسرائيل وحماية المستوطنات من إطلاق الصواريخ والقذائف فإنها ستشن حربا قوية على قطاع غزة شبيهة بالحرب التي شنتها عام 2014. إذن الناس تعيش في حالة من الترقب ما بين جائحة كورونا وتفشي هذا الوباء في قطاع غزة، وما بين الخوف من التصعيد الإسرائيلي وتلويحه بحرب شبيهة بعام 2014. الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وباعتقادي أنه إذا ما استمر التصعيد الإسرائيلي والتلويح بهذه الحرب، وإذا ما فشت فعلا وباء كورونا وعدم استطاعة حركة حماس الحد منه والتعامل به وفقا للتدابير الاحترازية المعلن عنها، فإن الوضع الكارثي في قطاع غزة موشك على نهاية قطاع غزة والاتجاه نحو إعلان قطاع غزة منطقة وباء عالمي، وهذا ما لا نتمنى. إلى الآن الوضع في قطاع غزة تحت السيطرة من الناحية العسكرية ومن الناحية الصحية.
وأضاف هديب إن إسرائيل منعت إدخال الوقود إلى القطاع، ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وبالتالي بقي القطاع بالكامل يعيش حالة من الظلام الدامس.
أما فيما يتعلق بوقف محطة الكهرباء الوحيدة الحكومية في قطاع غزة نتيجة منع الاحتلال لإدخال الوقود اللازم لتشغيلها، فإن الناس يعيشون في حالة من الأحباط وحالة من المعاناة الشديدة نتيجة درجة الحرارة العالية التي يمر بها القطاع في هذه الأيام، وهذا ما أدى إلى تعرض المواطن الفلسطيني إلى مرحلة من الاستغلال الشديد التي تمارسها بعض الشركات الخاصة التي تبيع للمواطن الكهرباء من مولداتها الخاصة. والفرق الكبير ما بين الأسعار التي تقدمها محطة توليد الكهرباء المتوقفة ومحطات توليد الكهرباء للشركات الخاصة، حيث أن سعر الكيلو الواحد ما يضاعف 100% من حيث الفرق ما بين الأسعار. إذن الناس في قطاع غزة يمرون في مرحلة من الضيق الشديد ومرحلة من المعاناة الشديدة، أيضا نتيجة التصعيد ونتيجة أيضا الوباء ونتيجة أيضا انعدام مقومات الحياة بما فيها الكهرباء واستغلال الشركات الخاصة لهذه المعاناة.
استمعنا إلى المحلل السياسي ماجد هديب. وإلى موضوعنا التالي للحديث عن الوساطة الألمانية لحل الخلاف بين تركيا واليونان، إذ أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تسوية النزاعات حول الغاز في شرق البحر المتوسط ممكنة. وقال الوزير الألماني قبيل توجهه في زيارة عمل إلى أثينا وأنقرة إن تركيا واليونان حلفاؤنا في الناتو، لا يمكن إيجاد حل للنزاعات حول احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط إلا على أساس القانون الدولي ومن خلال الحوار الصادق مع بعضهم البعض. وأضاف ماس لا تؤثر التوترات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا فقط، ولكن المزيد من التصعيد يمكن أن يضر الجميع وقبل كل شيء المشاركين في المكان. هذا وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إشعار نافتكس الذي أصدرته اليونان للسفن في شرق المتوسط، قائلا إن أثينا ستكون مسؤولة عن النزاعات في المنطقة. ووصف أردوغان اختار نافتكس اليوناني بأنه عمل يهدد السلامة الساحلية والملاحية لجميع السفن في المنطقة، مضيفا أن اليونان زجت بنفسها في فوضى لا تستطيع الخروج منها عبر إعلان نافتكس الصادر عنها في شرق المتوسط وانتهاكها للقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وأنه من الآن فصاعدا ستكون اليونان مسؤولة عن جميع النزاعات في المنطقة وستكون في وضع غير موات، وأن تركيا لن تتراجع بشأن سفينة التنقيب وسفن الحماية المرافقة لها في البحر المتوسط على حد قول الرئيس التركي. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو إن الوساطة الألمانية لم تحرص تقدما في حل خلاف بين تركيا واليونان، لذلك ربما تتدخل الولايات المتحدة لحل هذه المسألة لأن الوضع بين الطرفين متوتر عسكريا، والاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً للأمن القومي التركي.
طبعاً ألمانيا لها دور وساطة مهم لأنها دولة قوية ذات نفوذ قوي في تركيا وفي اليونان بسبب الاستثمارات الاقتصادية القوية وأيضاً دور الدبلوماسي التي تقوم به ربما دولياً ممكن أن نقول. لكن الوضع سيء جداً ممكن أن نقول بين تركيا واليونان. التوتر العسكري واضح في هذا السياق وأعتقد أن حتى الآن المساعي لم تنجح لننتظر ربما الأيام القادمة. لكن الدور الألماني يجب أن يكون قوي وواضح. طبعا في حال فشل الوساطة الألمانية هناك وساطة أكبر وهي التي تبقى في النهاية وهي وساطة الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما تستطيع أن تضغط على الطرفين لإيقاف المشاكل بينهما كما فعلت من قبل. طبعا الاتحاد الأوروبي ليس على قلب واحد، يعني ربما فرنسا التي تساعد وأيضا يعني فرنسا وبعض الدول التي معها تهدد الأمن القومي التركي، وهذا ما نقوله أنه خطير. يعني الصدام العسكري في هذه الأمور وارد جدا، يعني تركيا كقوة عسكرية قادرة على التصدي للاتحاد الأوروبي كله يعني طبعا، لكن هذا في حال ليس كل اتحاد في قلب واحد كما قلت أو اتفاق واحد في مسألة الخلاف مع تركيا. لكن لا يجب أن يعني يفكر أحد في الحرب، هذا شيء سيء، وهم حلفاء في الناتو، لذلك أنا قلت هناك دول قد تضغط وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية قد تمنع بسرعة أي صدام. الغريب أن قبل 15 سنة أو أكثر كانت اليونان ترغب بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي نوعا ما، لكن الدول الأوروبية التي ربما تضغط على اليونان لخلافات سياسية. حتى رئاسة الوزراء السابقة في اليونان كانت علاقات أكثر ممتازة مع تركيا، يعني كلا الرئيسين تبادل الزيارات وإلى آخره. لكن الآن الحكومة الحالية تنتهج منهج قومي ممكن، لكنها مرتبطة أيضا بضغوطات الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يسيطر على القرار اليوناني، بعض الدول يعني منهم فرنسا وألمانيا تجد ربما الضغط المالي، لأن اليونان تعرضت إلى إفلاس قبل عدة سنوات، والآن هذا ربما الدور الذي تلعبه رأس الحرب على الاتحاد الأوروبي. أعتقد بعد اكتشاف الغاز في البحر الأسود ستصبح تركيا أكثر تصلبا في مواقفها مع الاتحاد الأوروبي أو مع اليونان أو في مسألة الشرق المتوسط، لأنها يعني ترك على طرف ولديها في طرف أي في يد اليمنى يوجد غاز والآن لابد من اليد اليسرى. إذن أعتقد أن الأمور ستتغير في المستقبل القريب حتى في المفاوضات بين الطرفين. ومسألة الاتحاد الانضمام الأوروبي يعني هنا في تركيا لا أحد بدأ يصدق أو لا أحد بدأ يهم أو يكترث لها بشكل أو بآخر. لكن في حال استخدام ورقة الغاز ممكن استخدامها في مسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي، يعني حسب المفاوضات لننتظر ما ستشهد المفاوضات.
كان هذا رأي المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. ومن الخلافات التركية اليونانية إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السودان، حيث قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه ناقش مع بومبيو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدا دعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية والعلاقات الثنائية، إضافة إلى القيام بخطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر. من جانبه قال بومبيو إنه سعيد بأن يتوجه من إسرائيل إلى السودان على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة بين البلدين. وأضاف بومبيو أن جميع البلدان في الشرق الأوسط من بينهم حتى إيران حتما ستصل إلى تفاهم يصب في مصلحة تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، متوقعا أنه سيأتي يوم تعتبر فيه إسرائيل الوطن اليهودي الشرعي ويرضى بها جميع العالم. ويحاول بومبيو من خلال هذه الزيارة تطوير العلاقات الرسمية بين القدس والخرطوم وأبعاد السودان عن إيران وجذبها إلى مدار الغرب حسب تعبيره. وأعرب بومبيو عن اعتقاده بأنه لا يستطيع التنبؤ بإذا ومتى يمكن أن يحصل التطبيع مع السودان، لكنه يعتقد كبقية المنطقة إنها مسألة وقت فقط. وفي حديث لي بلا قيود قال الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد إن التطبيع قادم لا محالة، لكن هذا لن يغير من حقيقة رفضه من قبل الشعوب العربية التي ستتعامل مع إسرائيل دائما على أنها عدو.
تعد زيارة بومبيو إلى منطقة الشرق الأوسط في اللحظة الراهنة زيارة من أجل تحريك ملف التطبيع مع العدو الصهيوني، فبعد إعلان اتفاقية السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أصبح الآن كثير من دول المنطقة تسعى إلى إعلان وعقد اتفاقيات سلام، لذلك تأتي هذه الزيارة في هذا الإطار. فنجد أن الزيارة ستشمل تشمل إسرائيل ثم ستشمل معها بعض الدول مثل البحرين وسلطنة عمان، وأيضا يذهب إلى اليوم إلى السودان. وفي لقاء بومبيو في السودان اليوم سيكون مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وسيبحث كيفية رفع العقوبات ورفع اسم السودان من قوائم الإرهاب ومحاولات لتدعيم العلاقات السودانية الإسرائيلية في محاولة لإعلان عن عقد اتفاقية سلام سودانية إسرائيلية، وبذلك يكون ملف التطبيع هو الملف الذي يتحرك به بومبيو الآن لمحاولات للضغط على الرأي العام الأمريكي ومحاولات لمغازلة اللوبي الصهيوني عبر هذه الآلية، آلية التطبيع مع العدو الصهيوني. وبذلك تكون ورقة من ضمن أوراق التي يلعب بها ترامب في الاستحقاق الرئاسي القادم الذي سيكون في الخريف القادم. وأنا بشوف أنه على الرغم من أنه الحكومات العربية والمسؤولين الرسميين العرب يقدرون هذه الخطوة ويسمنون هذه الخطوة ويسعون إلى هذه الخطوة، إلا أن الشارع العربي والرأي العام العربي يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني ويعتبره عدو رئيسي له بغض النظر عن موقف الحكومات العربية.
استمعنا إلى الخبير بالشأن الأمريكي محمد سيد أحمد. نعم مستمعينا، هذه الزيارة التي يقوم بها بومبيو إلى عدة دول في الشرق الأوسط واضحة المعالم، من المعروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت دعونا نقول بما يسمى عصر التطبيع مع إسرائيل، هو مرحلة جديدة، هي مرحلة جديدة سيقبل بها العرب على الأقل كحكومات، ليس جميع الدول العربية ولكن بعض هذه الدول العربية، وربما ستتبعها أيضا دول أخرى. البداية كانت من الإمارات، ولكن على ما يبدو السودان هي الدولة الأخرى أو التالية التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل. نعم مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة برامجنا وأخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.